فيستأذن ربه جل وعلا للفصل بين العباد، فيجيء الرب جل وعلا ليقضي بين العباد. وهذه هي الشفاعة العظمى والمقام المحفوظ الذي لا يبلغه أحد سواه صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه خليل رب العالمين والشافع المشفع يوم الدين. في ذلكم الموقف الرهيب جعله الله عز وجل إماما، جعله الله عز وجل شافعا مشفعا، جعله خطيبا بين يدي الأنبياء لعظيم مكانته عنده سبحانه وتعالى. نادى الرب جل وعلا سائر الأنبياء بأسمائهم إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أيها النبي، وقال له يا أيها الرسول، مخاطبا إياه بصفة النبوة والرسالة، تعظيما لمكانته ومنزلته صلوات ربي وسلامه عليه. وكان الأنبياء يبعثون في صفوة من أقوامهم حتى تكون لهم المنعة، وحتى لا يجد طاعن مطعما فيه. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم صفوة الناس، صفوة الناس بنو إسماعيل، أصل العرب ومادته، أبناء النبي، ابن خليل الله عليه الصلاة والسلام. وصفوة أبناء إسماعيل عليه السلام كنانة التي يضم قبائل قريش وغيرها، وصفوة هذه القبائل من كنانة قريش التي ضمت أفخاذا، وكان صفوتها بنو هاشم، وصفوة بني هاشم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهو المصطفى الذي أطلق هذا الوصف لا يراد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل المصطفى فهو نبينا المجتبى والمختار، خليل رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، خيار شهد له بذلك أعداؤه وخصومه. فهذا أبو سفيان وقد كان مشركا بعد لم يسلم، لما دعاه هرقل ليسأله عن هذا النبي الذي ظهر في قريش ويزعم أنه نبي، قال له هرقل: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، صلوات ربي وسلامه عليه، نسبه عريق حتى لا يطعن فيه طاعن، فهو المصطفى من المصطفين، من المصطفين من العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. هو فينا ذو نسب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم بنوه بنو هاشم صفوة قريش، ومنهم نبينا ورأسهم نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قد هيأه الله عز وجل لإمامة العالمين والشفاعة العظمى يوم الدين. اصطفاه الله عز وجل وهيأه منذ أن أنشأه، فنشأ يتيما صلى الله عليه وآله وسلم ليكون رحيما رقيقا صلوات ربي وسلامه عليه، ليرحم الأرملة واليتيم والمسكين، فكان رحمة الله للعالمين. قال له ربه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله جل وعلا. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، للإنس والجن وسائر المخلوقات من الجمادات والعدماوات، من المؤمنين والكافرين، من المحاربين والمسالمين. كان كما وصفه ربه جل وعلا رحمة للعالمين، هيأه لهذه الرحمة بأن أنشأه يتيما لا أب له ولا أم، ليقف بأحوال الفقراء والضعفاء واليتامى والمساكين. فكانت الرحمة ملء قلبه، والرأفة ملء جوانحه، والعطف والعفو والسماحة أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الذي قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة، رحمة مهداة. رحمة أهداه الله عز وجل للبشرية كلها، ليوسع بأمر ربه أصناف الرحمة بين العالمين. الرحمة المهداة الذي جعله الله عز وجل هداية للعالمين، هيأه ربه جل وعلا لهذه الإمامة العظمى. فرعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. حكمة الله جل وعلا في رعي الغنم أن ينشئ أو يؤصل في هذا الراعي الرحمة والرأفة ورعاية المصالح ودفع المفاسد والمضار. فالراعي يرعى رعيته فيحوطهم ويحفظهم ويحافظ عليهم ويرعاهم، ويأتي إليهم ما يحبون، ويدفع عنهم ما يضرهم ويؤذيهم. فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه وعن سائر الأنبياء: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قال: ولا حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها بمكة، يرعى الغنم على قرارير، أي يؤجر نفسه للرعاية ورعي الغنم، حتى يرعى صلى الله عليه وسلم الأمة التي يبعث فيها وقد بعث في العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. فكان عليه الصلاة والسلام راعيا للعالمين، يرعاهم ويحوطهم بنصحه ويدعوهم لصلاحهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، ويدفع عنهم كل أذاهم وكل ما يضرهم، لأنه الراعي الذي يرعى رعيته صلوات ربي وسلامه عليه. وقد نشأ فقيرا صلى الله عليه وسلم، مسكينا كما قال: اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والمسكنة هنا هي التي يرجع في أصلها إلى الإخبات والتواضع والرحمة والرأفة، ليكون بهذه المثابة صلوات ربي وسلامه عليه للعالمين، فتهواه القلوب وتهوى إليه الأفئدة. وقد كان كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صفوة القلب الذي أرسله ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يتلو عليهم آياته ويزكيهم الدين ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات ربي وسلامه عليه. فرسالته تزكية النفوس وتربية الأخلاق وتعليم المعاملات وتعليم ما يحتاج الخلق إليه في أمور دينهم ودنياهم. إمام معلم مربي أعظم أوصافه أنه رسول العالمين، وهذه الصفة التي سأله عنها بعض المشركين صفة النبوة وصفة الرسالة. لما جاءه بعضهم فقال له: ما أنت؟ لم يقل له من أنت، فهو يعرف أنه محمد ابن عبد الله القرشي، فقال له: ما أنت؟ يعني ما صفتك؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بكسر الأوثان وعبادة الرحمن والدعوة إلى مكارم الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. أعظم أوصافه أنه النبي. نعم، قد يصفه بعض الفلاسفة أو الكتاب أو المفكرين بأوصاف أخرى يرونها أعلى الأوصاف، كما قال الفيلسوف أو المفكر الفرنسي الشهير، يقول محمد النبي. الفيلسوف المشرع المحارب المعلم للأخلاق كلها صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. قال النبي الفيلسوف، لأن الفيلسوف في نظره أعظم صفة بشرية فيما يعتقدون، وأعظم منها النبوة، لأن النبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فيقول بوحي ويعمل بوحي ويسكت بوحي ويشرع بوحي. لذلك كانت شريعته الشريعة الكاملة النافعة لمن أخذ بها في دينه ودنياه، ولذلك لما قام بها من قام، محمد رسول الله والذين معه لما قاموا بهذه الشريعة سادوا الدنيا بأسرها، ودانت لهم الأمم عربها وعجمها، ودلت لها رقابها، لأنها جاءت بوحي الله جل وعلا، ولذلك خضعت له القلوب صلوات ربي وسلامه عليه، التي كانت تعاديه والتي كانت تحاربه والتي كانت تسبه وتنال منه وتتهمه بأنه شاعر ساحر كاهن كذاب، جاء ليفرق بين المرء وزوجه، بين الولد وأبيه، وصفوه بأسوأ الأوصاف، حتى رأوه وحتى لقيه من لقيه فشهد له بخلاف ما كان يقول، فأخلاقه غدت القلوب بلطفها قبل ابتلال سيوفه ورماحه صلوات ربي وسلامه عليه. أخلاقه الكريمة غدت تلك القلوب التي كانت أمثال الصخر أمثال الجبال، حتى لانت ودانت لله رب العالمين، وتحولت من ألد الخصومة والعداوة إلى أشد المحبة والولاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل لهم في الأخلاق الكريمة التي جمعها الله عز وجل فيه صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قال له ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك، وهو القسم، إن التأكيد لام التأكيد، التنكير للشمول والعموم والتأكيد، على خلق عظيم يشمل جميع الأخلاق الكريمة المحمودة الممدوحة وعلى عظمتها أي على قمتها، فما تفرق في سائر الخلق والناس من الأخلاق الكريمة جمعها الله عز وجل فيه صلى الله عليه وسلم، بل قد حفر رسالته في دعوته إلى إكمال مكارم الأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخلاقها هذه الكريمة كانت سببا في الدخول في الإسلام من الأفراد الكبار المحاربين المعاندين والقبائل العظيمة التي كانت متمردة على الله رب العالمين، لما رأت من الأخلاق الكريمة التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما سمع بخبره أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار قطاعة الطريق وكان منهم، سمع بأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل أخاه إلى مكة ليبحث ويتحدث خطب هذا الرجل، فجاء أخوه مكة ثم رجع فقال له: وجدت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق. سبحان الله، دعوته الدعوة إلى مكارم الأخلاق. فقال له أبو ذر: ما شفيتني، يعني لم تهتني بالشفاء، أنا أريد تفاصيل الوحي، ماذا أوحي إليه وبما يوحى إليه وما العبادات وما الإله الذي يدعو إليه. الشاهد أن قول أنيس أخيه أنه رأى رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق، وهذا خلاف ما ادعته قريش عليه التي كانت تسميه في الجاهلية بالصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، وكانوا يحكمونه ويأتمنونه على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وخصائصهم، حتى إنه لما هاجر كانت عنده أمانات لقريش ترك عليا ليرد الأمانات إلى أهلها، كانوا يصفونه بأنه الصادق الأمين. لما اختلفوا في بناء الكعبة ومن يضع الحجر من بطون قريش، قالوا أول داخل يدخل علينا هو الحكم، فكان محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا هو الصادق الأمين، فرضوا بحكمه صلوات ربي وسلامه عليه. لما دعاهم إلى الإسلام وقال: يا معشر قريش، يا معشر بني هاشم، يا معشر بني عبد مناف، يا فلان يا فلان، فعم وقصر، فاجتمعوا إلي وقال: إني رسول الله إليكم جميعا، قالوا له: كذب، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وصاروا يقولون: القائل، الكذاب، الساحر، الشاعر، الكاهن، لكن في قرارة أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، في قرارة أنفسهم أنه الصادق الأمين لم يتغير صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما كان أبو سفيان بين يدي رجل عظيم الروم، وأبو سفيان لم يزل مشركا، قال سأله: هل يكذب؟ فقال أبو سفيان: لا يكذب ولا يكذب. فقال: يا رب، ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، وكذلك الرسل لا تكذب. رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لا يكذب، لا يقول، أمين صادق صلوات ربي وسلامه عليه، الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، الذي جاءه أعدى أعدائه وألد خصومه ممن كان يقطع الطريق على أصحابه فيقتل منهم مقتلة عظيمة ويسلب منهم أموالا كثيرة أوتي به فأسرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به وهو مربوط بسارية من سواري المسجد، فقال له ماذا عندك يا تمامة؟ قال خيرا يا محمد، خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فيقضي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاقبه، ويأمر بإحسان أسراه، يحسن إليه الصحابة في إطعامه وسقائه وعدم إيذائه، ثم يمر به اليوم الثاني، اليوم الثاني والثالث، ويقول له مثل ذلك. وفي اليوم الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينتقم لنفسه قط، صلوات ربي وسلامه عليه، لكن إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه قائل. قال لهم اطلبوا ثبابا، عفى عنه ولم يعاقبه طمعا في إسلامه، فإنه سيد بني حنيفة، فلو أسلم أسلمت بنو حنيفة. وقد كان ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بخلق العفو والسماحة والتجاوز عن أخطائه السريعة، قال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل أو إلى ماء قريب فاغتسل، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتحول من ألد الخصومة والعداوة إلى أشد المحبة والولاية، محاربا عن دين الإسلام، محاربا للمشركين بسبب أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكريمة السماحة والعفو، الذي كان كما قالت عائشة خلقه القرآن. جاءها سعد بن هشام فسألها مسائل، ومن بينها قال: يا أم المؤمنين، كيف كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هل تقرأ القرآن؟ أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كل ما في القرآن من أخلاق كريمة أمر الله بها، أو مدح من تحلى بها، أو أثنى فاعليها المتحلين بها، أو وعدهم بالثواب، تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من أخلاق لئيمة نهى عنها رب العزة جل وعلا في القرآن، أو حذر منها، أو توعد أنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون منها. جمعت فيه الأخلاق الكريمة، إمام بالهدى وللهدى وللمكارم كلها، يدعو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعداؤه شهدوا له بذلك بعد أو قبل أوليائه وأحبابه وأتباعه. هذا أبو سفيان، وهذا هرقل كبير الدنيا في زمان دولة الروم، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ودولة الفرس كانت أعظم الدول في تلك الحقبة، فإمامها يقول: لو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هرقل ملك الروم يقول: لو كنت عنده، أي عند محمد صلى الله عليه وسلم، لغسلت عن قدمه، أي غسلت له عبدا خادما أغسل رجليه، لما رأى فيه من أخلاق كريمة حميدة، ومن دعوة إلى دين توافقه الفطر السليمة. وقال: وإنه لنبي الله حقا، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. فنخرت عظماء الروم فنكص على عقبه. الشاهد أنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، وأنه يستحق أن يكون سيدا، وهو قادم يغسل عن قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عمرو بن العاص الذي كان قبل إسلامه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس غلظة، وهذه هند امرأة أبي سفيان قبل إسلامها كانت تقصد النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: ما كان أحد أحب إلي من أن يهان ويذل من أهل خبائه، تعني أهله وذويه صلوات ربي وسلامه عليه. فلما دخل الإسلام في قلبها كان أحب الناس إليها وأحب قوم وأهله أن يعز وأن يرفعه الله عز وجل أهل خباء النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا القصص كثيرة التي فيها خضوع أصحابها المحاربين المعاندين الخصوم اللدودين الذين يتحولون بسبب أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أشد الأولياء والمزارعين عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا أعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع في ظل شجرة، في ظل شجرة وقد تفرق الصحابة عنه في الظهيرة، إذا به ينادي أصحابه يقول جابر: فلم يوقظنا إلا صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله وبين يديه أعرابي والسيف بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إن هذا اختلط علي سيفي، أي سل على النبي سيفه، والنبي نائم وسيفه معلق بالشجرة، فأخذه الأعرابي وقال: يا محمد من يمنعك مني الآن؟ السيف في يد الأعرابي والنبي نائم لا سيف بيده، والأعرابي يرفع السيف فيقول الواثق بنصر الله جل وعلا: يمنعني منك الله، فيسقط السيف من يده فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول للأعرابي: أنت من يمنعك مني الآن؟ قال: يا محمد كن خير الآخر، كن خير الاثنين، أنا كنت آخذا مستطيعا هممت أن أقتلك، فكنت أخير مني أن يطلب منه العفو، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب. يقول أحد المستشرقين المعاصرين، يقول: لا أدري من أي الأمرين أنا أعجب بمحمد، هل من رباطة جمشيه وثبات قلبه والسيف بيد اليهودي وهو أعدل، أو من عفوه وحلمه والسيف بيده والعدو الذي هم أن يقتله قد عفى عنه؟ لا أدري من أي أمرين أنا أعجب. وحال النبي صلى الله عليه وسلم كله حال عجب، إذ يأتي بالأخلاق التي يتمناها كل أهل البشر، يتمنون أن يتحلوا بهذه الأخلاق، وادعى بعض الفلاسفة أنه يريد أن يحقق المدينة الفاضلة التي فيها مكارم الأخلاق منتشرة ومساوئ الأخلاق معلومة، الناس يتعاونون على الخير وعلى البناء وعلى التشييد وعلى الإنشاء لا على مساوئ الأخلاق والهدم والإيذاء، الناس فيها يعصمون الدماء ويحافظون على الأموال والأعراض. كان يتمنى في مخيلته هذه المدينة الفاضلة، وقد تحققت هذه المدينة، بل المدن بل الدولة الإسلامية التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة كانت العداوة منتشرة والدماء هينة والأعراض مستباحة، كانت بهذه الأخلاق البديهة، فلما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم صارت خير أمة أخرجت للناس محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، صاروا كما أراد النبي وكما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم. وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فحقق النبي صلوات ربي وسلامه عليه هذه الأمة الفاضلة خير الأمم التي رباها على يديه صلوات ربي وسلامه عليه الذي دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن. يقول عبد الله بن سلام والحديث في مسلم وهو صحيح لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه أي اجتمعوا عليه من كل حدب وصف ويقولون أتى رسول الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنت ممن أتيت فلما تثبت وجهه أي نظرت إلى وجهه بتأمل وتثبت عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وما أكثر ما نسمع من الصحابة أن يقولوا له فداك أبي وأمي يا رسول الله، نحن لنحنك الفداء يا رسول الله. حتى في قتال الأعداء في موقف تعادى الأعداء واجتمعوا على رسول الله يقف الصحابي ويجعل صدره ذرعا ويده ذرعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تسل يده رضي الله تعالى عنه طلحة بن عبيد الله وحتى تكسر ثنيتاه رضي الله تعالى عنه ويقول نحن لنحنك الفداء يا رسول الله. وكذلك أبو أيوب الأنصاري وغيرهما من الصحابة الذين جعلوا حياة رسول الله هي الغاية فإنه هو الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الصديق الذي أحبه أعظم من نفسه في رحلة الغار دخل الغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الشقوق مخافة أن تكون بها حية أو عقرب فتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد كل الشقوق إلا شقا ووضع رجله عليه فلدغته فيه عقرب يفدي رسول الله ويفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. فداه أبي وأمي والناس أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه الذي أنقذنا الله به من الضلالة إلى الهداية ومن النار إلى الجنة بإذنه. فنسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به تحت لوائه في جنة النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه عنتكم وأن تقعوا في العنت والمشقة عديد عليه ما علمتم، حريص عليكم، حريص على جلب الخير لكم ودفع الضر عنكم، حريص على أن تكونوا هداة مهتدين، على أن تكونوا من أهل الجنة أجمعين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يريد لكم المشقة والعناء ولا الشدة ولا البلاء، بل كما وصف نفسه مع الدعوة ومع المدعوين صلوات ربي وسلامه عليه يضرب مثلا لنفسه ولأمته كمثل رجل أوقد نارا يستدفئ بها أو ينضج بها طعاما أو يستنير بها، كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الفراشات والجنادب يقعن فيها، تلك الهوام الفراشات التي تطير تأتي إلى النار والضياء فجعلت تأتي وتقع في النار، يقول وجعل يجبهن الذي أشعل النار يطرد تلك الفراشات والجنادب أن تقع في النار. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا آخذ بحجتكم أن تقحموا النار وأنتم تبلتون عليها، لحرصي على أمتي ألا يدخلوا النار يأخذ بحجتي بمجامع أذرهم بمعقد الأذر، وهو أقوى مكان يمسك به الإنسان حتى لا يتفلت. تفلت ناس من أمتي ليقتحموا النار صلوات ربي وسلامه عليه، بالمؤمنين رؤوف رحيم يمسك بهم ألا يقتحموا النار صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك ما ترك شيئا يقربنا من الله ويقربنا من الجنة إلا وبينه لنا وأمرنا به، وما ترك شيئا يباعدنا من الله ويقربنا من النار إلا وبينه لنا وحذرنا منه صلوات ربي وسلامه عليه. لشدة حبه ورحمته ورأفته بأمته صلوات ربي وسلامه عليه عرف ذلك من عرفه ممن أحبه، ممن أحب رسول الله عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، فأحب رسول الله أعظم من نفسه لعلمه أن هذا الحب هو سبب نجاته من النار. فإن الحب ليس مجرد دعوى أنه يحبه بقلبه، كما يقول كل المسلمين، ما من مسلم وإن كان تاركا للصلاة وإن كان قاطعا للرحم وإن كان شاربا للمسكرات، إن قلت له هل تحب رسول الله؟ قال أجل أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وجد أحد اليهود ينال من رسول الله يرغب له. لكن هذا الحب ليس الحب المنجي النجاة الكاملة، الحب الكامل هو الاتباع الصادق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن النبي يحب ويريد لك النجاة فعليك أن تحبه وتسلك سبيل النجاة التي رسمها لك وغطها لك رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون وتابعوهم والعلماء والأئمة والزهاد والعباد كلهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بحثوا عن هدي وعن سنته وعن طريقته. فإن من يحب إنسانا يتشبه به، لو رأيت اثنين يلبسان نفس الثياب في الظاهر تعلم أن الحب بينهما شديد، لأن كل منهما يحب صاحبه فيحب أن يتزين بزيه ويظهر بمظهره. فحبك النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، في أخلاقه، في معاملاته، في هيئته، في زيه، في شكله، في حركاته، في سكناته. هذا هو الحب الصادق الذي ينجيك الله عز وجل به يوم القيامة، يوم يقف النبي صلوات ربي وسلامه على حوضه مع الملائكة يطردون بعض الناس من أمة محمد، يعرفهم بصلاته، يصلون لكنهم يبتدعون، لكنهم يعصون، لكنهم يرتكبون المنكرات، لكنهم يهجرون سنن كثيرة من سنن رسول الله ويخالفون هديه، يجد الملائكة تطردهم وهم المتردون، فيقول يا رب أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا ما ابتدعوا ما غيروا ما بدلوا، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا لمن غير وبدل. فالحب الصادق يتمثل في الاتباع الكامل على قدر المستطاع، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها، لأن شريعة محمد هي الشريعة السبعة، هي الشريعة اليسيرة. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب النجاة لنا، كما قال لعمر رضي الله تعالى عنه حينما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين بل ومن نفسه التي بين جنبيه، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل إلا بأن يكون رسول الله أحب إليك من والده وولده والناس أجمعين بل ومن نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من والدي وولدي ومن الناس أجمعين، لكن من نفسي هذه فيها وقفة، لأن كل نفس مدفونة مفطورة على حب ذاتها ونجاتها وسعادتها وعلوها وارتفاعها. أما من نفسي ثم سكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فسكت عمر هنيه وتفكر، أنا أحب نفسي ونفسي أمارة بالسوء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمار بالخير آخذ بيدي للجنان ينقذني من النيران، إذا هو أولى بالحب من نفس التي تأمرني بمساوئ الأخلاق. فقال الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، لأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، حب رسول الله الذي يتمثل في اتباعه والاقتداء به والدفاع عنه وإظهار سنته في الناس وبيان محاسن دينه لا تستحي من دين الإسلام، فهو الدين المحمول لدى أصحاب الفطر السليمة، ولا يرد ويجحده إلا الجاحدون ممن يعلمون فضائله ولا يريدون أهله أن يرتفعوا عليه من اليهود وأشباههم الذين ينكرون وينكر الله. أما كثير كما ذكرنا من العقلاء من غير المسلمين من الفلاسفة والمفكرين والأدباء والشعراء والحكماء يقولون كما يقول الأديب البريطاني الشهير برنارد شو، يقول إن العالم أحوج ما يكون في هذه الأيام لرجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ الناس إلى السلام والأمان والصلاح والقيادة إلى محاسن الأعمال والعمران ومكارم الأخلاق كلها والسيادة. حبه يجب أن يتمثل في اتباعه، لا التغني بأخلاقه فحسب، ولا إنشاد الأناشيد في مدحه فحسب، ولا أكل الحلوى في مولده فحسب، فإن مولده لا يعلم حقيقته ولا تاريخه تحديدا، بل وفاته علم يقينا أنها كانت في الثاني عشر من ربيع الأول، كيف يليق بمن يحبه أن يحتفل بيوم وفاته صلى الله عليه وسلم؟ المحبون لرسول الله هم المتبعون لسنته، هم الذين يذبون عن شريعته، هم الذين يأخذون بهديه ويقتدون بهديه صلوات ربي وسلامه عليه، هم الذين يتخلقون بأخلاقه، هم الذين ينشرون في الناس مآثم دينه ومكارم أخلاقه ويتبرؤون من كل فعل وخلق ذميم، إذ إنه ليس من دين الإسلام بشيء. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، هذا هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فلنفخر بأننا من أمتي، وفخرنا ما نكون بمجرد الكلام بل فعال، بل بالفعال والتحلي بمكارم الأخلاق. فأسأل الله عز وحب نبيه وحب العمل الذي يقربنا من حبه ومن رضوانه ومن جنته. اللهم إنا نسألك حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا من حبه، ونعوذ بك من النار ومن كل أمنا وإصرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا ربا سواك. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا حب نبي واتباع سنة نبي صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم أولدنا مولدا وأولدنا حوما، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وابعثنا تحت لوائه واتبعنا به في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا، يعز فيه أهل الطاعة والإيمان، ويذل فيه أهل الكفر والنفاق والطغيان. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر ولا تدلهم عليه. اللهم احفظنا واياهم بالاسلام الظالمي، واحفظنا بالاسلام الراقدي، واحفظنا بالاسلام في كل وقت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما، واغفر لجميع موتى المسلمين. امين امين.